بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد روى هذا الخبر الشيخان وهذا لفظ الإمام مسلم من حديثه كما ذكر المصنف الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة. القتل من كبائر الذنوب، وهذا الأصل فيه، ولا يحل بالنسبة للمسلم إلا بإحدى ثلاث كما تقدم الكلام عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للكفار الأصل في دمائهم الحل إلا ما استثني بشيء من الوجوه الشرعية كما تقدم الكلام معنا في هذه المسألة في كتاب الجهاد. وقوله هنا: من قتل نفسه بحديدة، دليل على اختصاص مسألة قتل النفس على القتل على سبيل العموم بنوع تعظيم. ولهذا جاء الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان قدر وتعظيم قتل النفس أنه أعظم من قتل الغير. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يدفع عن نفسه من أراد أن يقتله ولو بإزهاق نفس غيره، دفاعا عن نفسه، فنفس الإنسان هي أعظم عنده من نفس غيره، فيذود عنها ولو بقتل غيره ممن أراد قتلها. وكذلك أيضا في مسألة مال الإنسان كما جاء في حديث المخارق عند الإمام النسائي عليه رحمة الله في قوله، قال: جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يأتيني الرجل يريد مالي، قال: لا تعطه مالك، قال: إن غلبني، قال: انتصر بمن حولك، قال: فإن لم أجد، قال: بولي أمر المسلمين، قال: فإن أعني، قال: دافع عن مالك حتى تقتل. وهذا إذا كان في المال فهو في النفس من باب أولى، وهذا إذا كان الإنسان يريد قتله بغيا وعدوانا، بخلاف أيام الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والمراد من هذا أن الإنسان في زمن الفتنة ينبغي له أن يبتعد عن أسبابها وأن يكون مقتولا لا أن يكون قاتلا، وهذا مخصوص من مسألتنا. ومسألة عصمة دم الإنسان في غالب الأمر أن الإنسان يملكها، ولهذا من وصل إلى شيء من أسباب إزهاق نفسه فكان كمن قتل نفسه بيده، وذلك كالإنسان مثلا الذي يضرب عن الطعام ويتعمد عدم الأكل، فهذا قد تسبب بقتل نفسه وحينئذ قد قتلها، ويكون كمن قتل نفسه بحديدة. ومن قتل نفسه متعمدا، هل هذا يستثنى منه صور وأحوال؟ أولا، الأصل في هذه المسألة أنها من أكبر الكبائر، وهي من الموبقات كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في الصحيحين، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. ولكن يستثنى من صور القتل، قتل النفس أو التسبب بقتلها، أحوال منها أن ينغمس الإنسان في عدو يتيقن معه أو يغلب على ظنه أنه يقتل، وهذا قد تسبب بقتله. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ومعنى شراء النفس أي أن الإنسان قد باع نفسه فأخذ بأسباب إزهاقها في سبيل الله. ولهذا الله جل وعلا حينما نهى عن قتل الأنفس في قوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم قيد ذلك بقوله جل وعلا عدوانا وظلما، يعني أن الإنسان إذا قتل نفسه أو تسبب بقتلها في غير عدوان وظلم أن هذا لا يدخل في أبواب المحرم، وهذا كحال انغماس الإنسان في العدو. ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف الترخيص في ذلك أن الإنسان إذا قابل عدوا بنفسه ويغلب على ظنه أنه يثخن في العدو وإن كان يتيقن القتل فإن هذا من الأمور الجائزة، لأن الشارع إنما قيد ذلك بقوله عدوانا وظلما. وأما ما لم يكن من أمور العدوان والظلم فإنه من الأمور المحرمة. ومسألة العدوان والظلم أي لا يكون بشيء من الأسباب المشروعة التي شرعها الشارع، منها أن يذود الإنسان عن ماله أو يذود الإنسان عن نفسه أو يذود الإنسان عن دينه، فإذا دافع الإنسان عن شيء من ذلك من الأمور المشروعة التي دل الدليل على وجوب الدفاع عنها فإن الإنسان لا يكون حينئذ ممن قتل نفسه عدوانا وظلما. وهذا عند عامة العلماء. ومن الصور أيضا أن يباشر الإنسان قتل نفسه لوجود سبب بين، أن يقتل الإنسان نفسه بنفسه بحديدة ونحو ذلك ويكون في هذا يقين بنصرة الدين وإعلاء كلمة الله أو حماية بيضة المسلمين، وذلك كما في قصة الغلام المشهورة. ومنها أيضا من الصور إذا تيقن الإنسان أنه إن بقي في الأسر أن ينتزع منه من خبايا المسلمين وأحوالهم ما تستباح به بيضة المسلمين، وهذا يوجد في أحوال نادرة إذا وقع الإنسان في الأسر عند المشركين وبقي فيهم ويكون الرجل يعرف أسرار المسلمين ولديه من أمور المسلمين ومعلوماتهم وأسرارهم ما لو أفضى به لانكسرت شوكة المسلمين، وحينئذ يقال إن الإنسان يرخص له بإزهاق نفسه باحتساء سم ونحو ذلك. ولكن يقال أن هذا ليس على إطلاق كل من كان في الأسر أنه يتسبب بقتل نفسه، لا، وإنما من كان لديه من العلم بخبايا المسلمين ونحو ذلك ما لو أبقاه لتعرض لتعذيب لا يأمن معه إخراج أمر المسلمين بيان عوراتهم ونحو ذلك، يقال أن هذا يرخص فيه ويدخل في عموم قتل النفس جميع ما بشره الإنسان أو ما دل عليه بسبب، كان يقول الإنسان لفلان اقتلني ونحو ذلك أو افعل كذا ويعلم أنه بهذه الفعلة أن الإنسان يتسبب بقتل نفسه. وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد هذه الأمور بالسم والحديد والتردي من جبل، وذلك أنه هو الغالب بقتل النفس، ويدخل في حكم الحديد الرصاص وغير ذلك من المعادن، أن يطلق الإنسان على نفسه رصاصة فيقتل نفسه بسلاح ونحو ذلك فهو كمن قتل نفسه بحديده. وحينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حال من قتل نفسه أنه يوم القيامة يجازى بجنس عمله، لأن الأصل أن الجزاء من جنس العمل، فمن أكل سما فهو يتحساه في النار، ومن تردى من جبل فهو يتردى به في نار جهنم، وكذلك أيضا من قتل نفسه بحديدة وما في حكمها. ويدخل في هذا أيضا أنه يجازى به من جنس عمله، مسألة الشنق ونحو ذلك، وهو الأغلب في أحوال المتأخرين. وهذا لا شك أنه من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. ومن قتل نفسه، ظاهر النص هنا أنه خالد مخلد في النار أبدا، هل هذا يلزم منه الكفر بالله جل وعلا. أولا، أجمع العلماء على أن من قتل نفسه أنه مسلم وليس بكافر، وإذا علم الإجماع فلا بد من تأويل النص وصرفه. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح ومسلم من حديث الطفيل بن عمرو عليه رضوان الله تعالى قال: لما هاجرت وكان معي رجلا، قال: وكان معي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتوى المدينة فقتل براجمه أو فطعن في براجمه بمشقص، فأخذ الدم يخرج منه حتى جف ومات. قال: فرأيته في المنام على أحسن صورة وقد غطى يديه، فقلت له: ما لك؟ قال: إنه قيل لي: لا نصلح ما أفسدت في الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. ومعلوم أن من قتل نفسه إذا كان في حكم الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين حال الرؤيا في من كانت حاله كذلك أنه على ظاهرها، وأن ما ظهر من حاله أنه حمل كذلك على الظاهر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، أن يغفر له ذلك. ولهذا يقال أن هذه المسألة محل إجماع، ولهذا قد ترجم النووي عليه رحمة الله في كتابه في شرحه لصحيح الإمام مسلم على هذا الخبر في حديث الطفيل، قال: باب ما جاء إسلام من قتل نفسه، يعني من قتل نفسه أو تسبب بها فهو مسلم، وهذا محل إجماع ولا خلاف. ويخرج من هذا من أجاز لنفسه وقال أنه يجوز أن أقتل النفس، فهذا حكمه الكفر. وإنما حمل النص هنا على أنه يخلد في النار إلى الأبد، أن الغالب في من فعل ذلك أنه يحل هذا الأمر وأنه يجوز من غير تأويل ونحو ذلك، ويقل في المسلمين أن الإنسان يفعل ذلك وهو يرى أنه محرم، ولكن يفعلونه على أنه مباح، فحمل النص على الأغلب. ولهذا كان من فعل ذلك في حاله في النار أنه خالد مخلد فيها أبدا. ويحتمل أن الإطلاق هنا في قوله أبدا على ما حملا على ظاهر القرآن، وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وجماهير المفسرين وجماهير السلف في مسألة من قتل نفسه أنه من أهل أن عاقبته يكون في الجنة، وإن دخل النار ابتداء إذا لم يغفر الله جل وعلا له. ولكن إطلاق كلمة الأبد والخلود يراد بها طول المكث، ولا ينافي ذلك، ولا ينافي ذلك الخروج منها، وهذا معلوم ويستعمل. وإنما يشترك من قتل نفسه في حكم الأبدية في من كان كافرا أنه يخلد في النار أبدا، وقد اشترك من قتل نفسه في ذكر التأبيد في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من كان كافرا، ولم يشارك من كان كافرا في النار في هذه الصيغة أحد من أهل الكبائر ممن حكم بإيمانه إلا من قتل نفسه. فيحمل هذا على المشابهة بطول المكث. وبهذا يمكن القول أن أعظم الذنوب عند الله جل وعلا بعد الإشراك معه شيئا هو قتل النفس، قتل النفس للاشتراك في العاقبة. ويخرج من ذلك من الشرك وعدم الخلود في النار، وكذلك يخرج من عدم الخروج من الملة، وإجماع العلماء وجود القرائن في ذلك أن الإنسان إذا قتل نفسه أنه من أهل الإيمان وليس من أهل الكفر. وقد تقدم معنا مراتب القتل، أن من أن أعظمها هو قتل الأنبياء كما كان يفعل بنو إسرائيل، ويلي بعد ذلك قتل من كان معظما ويلحق في أبواب المصلحة العامة للمسلمين من أهل الولاية من أهل العلم والرئاسة الذين مفسدتهم متعدية، ومن عظم من جهة القتل من جهة القاتل وعلاقته به كحال قتل الابن لأبيه أو لأمه ونحو ذلك، ويكون بعد ذلك قتل الإنسان قتل الإنسان لنفسه، وهذا بعد مرتبة قتل الإبن لأبيه. وإذا باشر الإنسان سببا من أسباب الأذية لنفسه ويغلب على ظنه السلامة ثم بعد ذلك كان هذا من الأسباب الموجبة لإزاق نفسه فمات، هل يكون ممن قتل نفسه أم لا؟ يقال لا يدخل في هذا الحكم، ولكن يكون كحال من قصد إيذاء النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إيذاء النفس، وهذا بتحمل البلاء، وأعظم البلاء ما يتعلق بأمور الدماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمؤمن أن يؤذي نفسه. قالوا كيف يؤذي نفسه؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. فإذا جرح الإنسان نفسه بقطع إصبع من أصابعه ونحو ذلك فإنه قد آذى نفسه وأثم بذلك، وإذا كان يغلب على ظنه من هذا الفعل عدم إزاق النفس فإنه لا يكون من أزق نفسه، ويترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على من أزق النفس، فيكون حكمه كحكم من مات من الناس من غير سبب. ومن قتل نفسه متعمدا فقد اختلف العلماء في الصلاة عليه، ذهب جماهير العلماء على أنه يصلى عليه، على خلاف عندهم هل يصلي عليه ولي أمر المسلمين أم لا، وذهب إلى هذا جماهير العلماء، وذهب إلى هذا ونص عليه جماعة من السلف ومروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة، وقال به مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يصلى عليه مطلقا، وهذا مروي عن عمر بن عبد العزيز وعن الأوزاعي وجماعة من فقهاء الشام، قال وذلك أن امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم له للزجر والتأديب، فينبغي أن يشترك في هذا الحكم من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك قول جماهير العلماء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من الصلاة عليه وحث أصحابه على الصلاة عليه، وذلك زجرا لمن فعل هذا الفعل أن يقتدي أثره، وهذه علة. والعلة الثانية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عظم ذنبه لأن صلاته تدفع الظلمة في القبور وتكفر الذنوب بخلاف صلاة غيره، فإنها قد توجب وقد لا توجب، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على صاحب الدين كما جاء في الصحيح وغيره، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امتنع من الصلاة على صاحب الدين قال إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم، وهذا يؤخذ منه قاعدة الامتناع من الجمع بين النقيضين، أي أن الإنسان ينبغي ألا يجمع بين النقيضين. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها وصلاته تنور القبور والله جل وعلا لا يغفر لصاحب الدين الذي عليه حتى يعيد الديون إلى أهلها وأنها لا تدخل تحت أبواب التكفير كما تقدم الكلام عليه، فيكون حينئذ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجبة لا ترفع ذلك لنص وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدم الغفران، فيقال حينئذ أنه ينبغي الإنسان ألا يجمع بين النقيضين. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام أولى من المؤمنين بأنفسهم أخذ يصلي على أصحاب الديون ويتولى أمرهم عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به ليس لغيره، حينئذ يقال أن الدين في مثل هذه الحال لا يرتفع. ولما كان قتل النفس بالمقام العظيم عند الله جل وعلا وموجب من موجبات الظلمة في القبر ناسب أن يكون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع تلك الظلمة، وهذا ظاهر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علل بأمر الدين كان أمر الدم من باب أولى، ولما علل النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاته لا ترفع تلك الظلمة الواجبة باقتراف ذلك الذنب ناسب أن يكون كذلك أيضا في إزاق النفس من باب أولى، وذلك أن إزاق النفس هو أعظم من الدين الذي يأخذه الإنسان ويتلفه، وذلك لتعلقها بحقوق الآخرين، ومعلوم أن آكد حقوق الآخرين ما يتعلق بأمور الدماء، وذلك أن الإنسان إذا زهقت نفسه لم ينتفع بماله، فمن تسبب بقتل إنسان أفسد عليه متعة المال ومتعة العرض والعقل والنفس، فهذه وكذلك الاستمتاع بمسألة الدين والتزود من العبادة، فلما كانت كذلك ودل الدليل على أن الدين أولى ما يحفظ استثني من ذلك وبقي بعد ذلك الدم، فكان أولى ما يحترز له. فلما دل الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من كان عليه دين قبره فيه ظلمة والصلاة عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع ذلك، كان ما هو أعظم من باب أولى، وهو إزهاق النفس. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من كانت هذه حاله، ولكنه على أقل أحواله قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وارتكب نوعا من أنواع الفجور، إلا أنه من أهل الإيمان، ولهذا يدعى له بالرحمة وهو أحوج الناس، ويستغفر له ويتصدق عنه ويحسن إليه ببذل المال وكذلك العفو والمسامحة، فهو أحوج من كثير من أهل أو أكثر أهل الكبائر. وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر التردي، هل يخرج هذا في من مسألتنا من تعرض لسبب يغلب على ظنه معه السلامة، أن من تردى من شاهق أنه يحتمل معه السلامة، يقال أن من تردى من شاهق السلامة محتملة والهلاك أغلبي، وإنما المراد بذكر الجبري هنا ما يغلب على الظن معه الهلاك، ولهذا ما كان صغيرا من المرتفعات لا يسمى جبلا حتى يشهق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في المدينة وأشار إلى جبالها، وجبالها كلها عظيمة، ولهذا من تردى من موضع معه لا يهلك الإنسان، كالذي يتردى مثلا من عتبة أو يتردى من درج ونحو ذلك، أو يتردى من سيارة واقفة ونحو ذلك، في الغالب فيه السلامة ولا يدخل في حكم من أزهق نفسه، ويقال أنه لا يدخل في هذه الأحكام. وهل يغسل كحال المسلمين؟ نعم يغسل بالإجماع، ولا خلاف في ذلك، وقتل النفس في أي موضع حكم واحد، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من قتل نفسه وهو بين الصفين حينما وضع رأس السيف على صدره فتحامل على صدره فقتله لما جرحت يده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ما يدل على أن الإنسان مرتكب لكبيرة وإن كان في أي موضع من مواضع الفضيلة. ويدخل في هذا حكما من تهوك بأخذ أسباب الهلاك من السرعة التي يغلب على الظن فيها الهلاك، وأما في السرعة بالسيارات أو الدراجات ونحو ذلك التي يغلب فيها السلامة لا تدخل في الحكم، أما في حال التيقن فيدخل في الحكم فيكون كمن أزهق نفسه. وينبغي لولي أمر المسلمين ألا يباشر الصلاة عليه. وأما مسألة ولي أمر المسلمين فذهب جماهير العلماء على أن ولي أمر المسلمين لا يصلي عليه، وذهب بعض السلف ومروي على الإمام مالك على أنه يصلي عليه، وأن هذا من خصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، فلما أرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك إلى صلاته، ما يدل على أن صلاة غيره تختلف، فمن كان من ولاة أمور المسلمين فإن صلاته ليست كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار عدم اليقين برفع الظلمة، وهو من جملة المسلمين يدعو، إلا إذا ربطنا العلة بمسألة التأديب والزجر، أنه يزجر فيقال بذلك وكل التعليلين محتمل. نعم،
أحسن الله إليك. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
في حديث أبي هريرة في تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظن في قوله إياكم والظن، إياكم من أدوات النهي والزجر، وحمل غير واحد من العلماء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير بإياكم أنه محمول على التحريم، محمول على التحريم، وهذا ظاهر من فعل الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، ثم عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بجملة من المنهيات، فيه إشارة إلى أن الظن هو مجلبة لهذه المنهيات، وهي التحاسد والتباغض والتدابر والتحسس والتجسس. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظن يعني الظن السيء، الظن السيء، وذلك أن الظن الخير لا يوجب تجسسا، فإن الإنسان إذا ظن ظنا سيئا في أحد من الناس تتبع ذلك المظنون به حتى يتيقن من الشر الذي هو فيه، وذلك أن النفوس مجبولة على المعرفة والعلم وتتبع ذلك، ومجبولة أيضا على أمر وهو الترفع والزيادة عن الغير، فإذا جبلت النفوس على الترفع والزيادة عن الغير حرصت على معرفة مواضع النقائص في الناس، فلما تحرص على مواضع النقائص في الناس ومعرفتها فإنها تتتبعها حتى عند الظن بها. ولهذا يقال أنه ينبغي للإنسان أن يحسن الظن، والمراد بالظن هو تغليب أحد الاحتمالين، يعني أن يرد عند الإنسان في ذهنه احتمالان أحدهما أرجح من الآخر، وهذا هو الظن. والشك هو أن يستوي الاحتمالان، يكون لدى الإنسان احتمالين ولا يرجح أحدهما على الآخر، فإذا رجح كان الظن. والظن هو من مراتب العلم، من مراتب العلم، ولهذا مراتب الإدراك والعلم اليقين وهو أعلاها، وعند التفصيل في اليقين هناك عين اليقين، وعين اليقين هو أن يباشر الإنسان الشيء بنفسه يعني بعينه، وذلك أن الإنسان إذا ذكرت له بلدة من البلدان أو ذكر له شخص وتواتر عنه لكنه لم يره فيكون لديه يقين أن فلان موجود، مثال شخص من الأشخاص يسمع ببلدة من البلدان كمصر مثلا أو بغداد أو غير ذلك فلم يرها ولكن يسمع بها وتواتر الأمر عنده فيكون هذا علم اليقين، وأما إذا تبع ذلك الرؤية فيسمى هذا علم اليقين وعين اليقين، ويلي ذلك الظن. فإذا أطلق الظن أنه يوجد احتمال عند الإنسان غلب أحدهما الآخر، وهذا أن يرد عند الشخص خبر محتمل الصح وخبر محتمل الكذب، وهذا ويرجح محتمل الصحة، كان يقال له أني رأيت في الخارج رجلا يخبر الشخص ثم شخص يقول أني لم أرى أحدا في الخارج، وهذا ليس بدقيق وليس بنبيه في الإخبار وليس بشديد الملاحظة ونحو ذلك، فيكون هذا ظن عند الإنسان ظن. فغلبة الظن ما هي أرجح من الظن، وأما ما كان دون الشك فهو الوهم، أن يكون لدى الإنسان تخيل أو توهم ولم يكن لديه خبر ونحو ذلك، وذلك أن الإنسان إذا سمع حركة يتوهم أن هذه الحركة إنسان أو حيوان ونحو ذلك، لا يوجد ظن ولا يوجد شك، قد تكون من الريح أو من الصوت أو من طنين الأذن أو من الخيال، فيكون هذا من جملة التوهم. ودون ذلك مرتبة الكذب، والغلط والخطأ، الكذب والغلط والخطأ. وجملة من المتكلمين يفرقون بين الخطأ والغلط، يقولون أن الخطأ ما خرج من الإنسان، ما خرج من الإنسان عن عمد، وأما الغلط فهو ما خرج من الإنسان بغير عمد، ويدخل ذلك كله في أبواب الكذب. والكذب هو ما خالف الحقيقة، تعمده الإنسان أو لم يتعمده، وهذا معلوم في لغة العرب، ولهذا تسمى العين كاذبة، يقال كذبت العين وكذبت الأذن وغير ذلك، لأن أسمعت الإنسان شيئا ليس بصحيح، وكذلك أرت الإنسان شيئا ليس بصحيح، كالعين ترى السراب وتظنه ماء فالعين تكذب، كذلك أيضا السمع يسمع طنين الإذن ويظنه صوتا وليس بصوت، وهكذا. ولهذا يقول الشاعر: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. وقد يكذب الإنسان من غير عمد، وهذا يعرف عند أهل الصدق الذين يخبرون بشيء من الأخبار على غلبة ظن أنهم فعلوه أو سمعوه، بينما هو وهم وغلط، فيوصف بأنه كذب، يعني أخطأ. ولهذا يقول عباد بن الصامت عليه رضوان الله تعالى في الرجل الذي قال له إني رأيت رجلا يقال له أبو محمد، يقول أن الوتر واجب، فقال كذب أبو محمد. وكذلك ما جاء في حديث أبي السنابل في الصحيحين وفي السنن الزيادة في قوله وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخطأ في قوله. وبه نعلم أن ما يتعمده الإنسان يدخل في الكذب، وما لا يتعمده الإنسان فإنه أيضا يدخل في الكذب. والفيصل بين هذا وهذا قرينة الحال، وإنما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب المراد بذلك التعمد، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: كذب فلان ونحو ذلك، أي أراد أنه أخطأ الحقيقة. وينبغي أن يعلم أن الكذب لا يعرف عند المسلمين في الحجاز في مكة والمدينة في الصحابة، ولا في التابعين ولا في أتباع التابعين، وإنما كان يوجد في بعض التابعين وفي كثير من الناس من غير المسلمين في الشام في العراق وفي فارس وفي مصر وغير ذلك في تلك الطبقة، وذلك أن العرب كانت تترفع ولو كانت كافرة عن الإخبار الكذب، حتى قيل أنه لا يعرف على الإطلاق في الحجاز، حتى في الجاهلية لا يعرف عند الناس، فمن أخبر يحمل على أنه صادق. ولهذا كانوا لم يستطيعوا الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ليس فيه إلا على سبيل التوهم. وحينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدين اتهموه عليه الصلاة والسلام بالسحر والجنون ونحو ذلك، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدعوهم إليه. وأما فيما عدا الدين من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن الخلق، لم يستطيعوا أن يكذبوا عليه ويتهموه، وهذا لا يكاد يوجد إلا عند من ربي على الصدق من صغره، وإنما افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الديانة وأغلظوا في ذلك. الظن يرد في لغة العرب على عدة معاني، يرد بمعنى اليقين، وكذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم، وهذا يظهر في الخبر في قوله سبحانه وتعالى: أنا عند ظني عبدي بي، يعني أنه ما تيقن أني سأفعل به سأفعل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحسن الظن بالله، وهذا لا يدخل في هذا المعنى المراد في هذا الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، وهذا يدخل فيه في قول الله جل وعلا: يظنون أنهم ملاقو ربهم، يعني يوقنون أنهم ملاقو الله جل وعلا. ويأتي بمعنى التهمة والشك، وهذا فيما أمر به، فيما أمر الله جل وعلا باجتنابه: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذا يؤخذ منه قاعدة أن الإنسان يدرأ المفسدة ولو وجد في بعضها مصلحة، ولهذا أمر الله جل وعلا باجتناب كثير الظن لوجود شيء فيه من المفسدة إن بعض الظن إثم. ولهذا ينبغي للمؤمن ألا يجد في نفسه حرج إن وجد خيرا فاته بسبب احتياطه واحترازه، فإن الله جل وعلا قد دفع عنه من الشر والبلاء ما لا يدركه حسا لأنه قد فات، وإنما يدرك الإنسان بعض الخير الذي يفوته، فهذا ما يجده في نفسه ربما من الشيطان. لهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الظن، ولأن الظن مجلبة لكثير من الضغينة، والضغينة لا تأتي إلا بعد اليقين الذي ينقدح في ذهن الإنسان. فإذا بالغ الإنسان بالظن والشك في الناس فإنه يجد في نفسه من الإنسان إذا وجد ظنا ثم ظن ثم ظن ثم ظن فظن أن هذه الظنون قرائن. وهذا كما أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن الظن، كذلك يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواضع الشبهة التي يظن الناس فيه شرا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على تجويز أن يظن الإنسان فيما وقع في الشبهة فيه ظن السوء، بل يجب عليه أن يظن ظن الخير. وأما في مثل هذه المواضع فيقال أن النص قد جاء في موضع وهو على من جهة الورود على شخصين: الواقع وكذلك المشاهد. فالمشاهد يجب عليه أن يحسن الظن، والواقع يجب عليه أن يحترز في مثل هذه المواضع وأن لا يقع في الشبهات. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التجسس والتحسس لأن ذلك يجلب اليقين، فإن طلب السلامة في أحوال الناس متعذر، فيوجد الخطأ ويوجد الذنب، والأصل في ذلك الستر، ولما كان موجب ذلك الستر وجب على الإنسان أن يستر الإنسان عند نفسه كما أنه يستر عند غيره. فكثير من الناس يظن أن موجب الستر عند الغير فقط، وأما في نفسه فيتحقق، وهذا من الوهم والغلط، بل إن الإنسان إذا وجد ظنا في أحد حرم عليه أن يتتبع ذلك الظن حتى يتيقن منه، لأنه قد خالف أمر الستر. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من المنهيات، ابتدأها بالنهي عن تتبع العورات والتجسس، وتقدم هذا معنا في أحكام الأقضية والحدود في حكم التجسس عند من قامت فيه الشبهة، وكذلك في فقه العين عند من تجسس ونظر في عورات الناس ما حكمه ونحو ذلك، تقدم الكلام عليه. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحكام وثمار تتبع عورات الناس، أن ذلك يورث تباغضا وتباعدا، وهذا مما هو منهي عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التجسس ونهى عن الظن بل لتسلسل الحال، فإن الإنسان يظن ثم يتتبع ويتجسس ثم يكون التباغض والتدابر والتحاسد، وهذا كله مما نهي عنه. لهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن أسباب البغضاء والضغينة بين المسلمين وكذلك القطيعة. وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التدابر والتباغض، وهذا محمول على معنيين: المعنى الأول البعد عن أسباب ذلك، عن أسبابها، فيكون هذا المعنى داخل في المعاني الأولى من النهي عن الظن وعن التجسس والتحسس، وكذلك نهي عن التدابر من غير موجب شرعي، أن يهجر الإنسان أخاه أو جاره ونحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن أسبابها، عن الأسباب الموجبة للهجران والتدابر ونحو ذلك. وأما في حال العلم واليقين أن الإنسان إذا تبين له موجب للهجر فإنه يشرع في الهجر إذا وجد في ذلك مصلحة. نعم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وهو الأمر بالأخوة وأن يكون الناس عبادا لله إخوانا لحرص الإسلام على جمع الشمل ولم الشتات. ولهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن: وعليكم بجماعة المسلمين فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملة من الشرائع التي يجتمع فيها الناس مع إمكان الأداء أدائها سرا، وأداؤها سرا ربما يكون أخلص للإنسان وأقرب المتابعة، ولكن لأن في الجماعة مصالح عديدة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتيان بصلاة الجماعة في الصلوات الخمس، في الجمع، الكسوف، الاستسقاء وغيرها، لأن دعوة المسلمين شاملة والنفع في ذلك متعدي، فالناس يرحمون بواحد، وإذا كانوا متفرقين نزلت الرحمة وخصت، فإذا اجتمعوا وذكر الإنسان الله جل وعلا في مجلس كانت الرحمة على الجميع بهذا الشخص، وإذا دعا كانت الدعوة للجميع، فإذا قال اللهم اغفر لنا يعني من حضر، وإذا قال اللهم اغفر لنا وهو وحده كان الأمر منصرفا إليه بنفسه، لا يكون عاما حتى يحتاج مع ذلك تخصيص في قلب الإنسان. وهذا من ثمار الحث على الجماعة. كذلك فإن من مصالحها ومنافعها أيضا أن الإنسان في حال الجماعة تقرب نفسه إلى العبادة ولزوم الأخلاق والمكارم، وتتهيب المخالفة وتحب الموافقة ونحو ذلك، بخلاف الإنسان إذا كان منفردا فإنه أقرب إلى الشيطان وأقرب إلى التقصير من أمر العبادة. فينبغي الإنسان أن يكون متوازنا في هذا، فيأتي بما حث الشارع على إتيانه جماعة، ويأتي كذلك بقدر ذلك من عبادة السر حتى تسلم له عبادة الباطن كما تقدم الإشارة إليه مرارا. نعم. المراد بالمنافسة هي في أمور الدنيا، والمنافسة شيء وحب استزادة الإنسان من الخير شيء آخر. المنافسة هي من مفاعلة، أي يفعل الإنسان الشيء راغبا بمكاثرة غيره في هذا الباب، سواء في أمور الأموال أو السمعة وغير ذلك. احرص على السمعة الحسنة ولكن لا تعلق نفسك بشخص، احرص على حب شيء من الدنيا من أمور المباحة ولكن لا تعلق خيرك بخير غيرك، فكاثر من المال إن شئت المباح ولكن لا تجعله منافسا لفلان، فهذا مجلبة للحقد والحسد، فإن زاد غيرك ولم تزد أنت كان ذلك مجلبة للحسد على الغير. ولهذا المنافسة لا تجوز إلا في أمور العبادة، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في أمور الآخرة، فأمر الله جل وعلا بالمنافسة كذلك في المسابقة والمسارعة في أمور الخيرات وما يوصل إلى جنات النعيم والأخذ بأسبابها. وأما أمور الدنيا فالمسارعة فيها مذمومة لأنها تجلب الحسد والبغضاء. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
الهجر هو مفارقة الشيء، ولهذا سميت مفارقة النبي عليه الصلاة والسلام لمكة هجرة، والهجرة على معنيين: هجرة حسية وهجرة معنوية. والهجرة الحسية هو أن يهاجر الإنسان موضعا ومكانا، وأما المعنوية هو أن يهاجر الإنسان أو يترك الإنسان ذنبا من الذنوب أو عملا من الأعمال، فيقال هجر الإنسان ذنب كذا إذا تركه. فإذا كان مثلا من أهل المعاصي ممن يكذب أو يغتاب ونحو ذلك ويترك ذلك الذنب يقال هجر الإنسان ذنبه. والمراد بالهجران هنا هو نوع من الهجران الحسي، نوع من الهجران الحسي المتضمن لزوما لبعض الهجران المعنوي. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، المراد بالهجران هو البعد عن الاختلاط به جسدا مع وجوده أو توفر أسبابه، كذلك أيضا ما يلزم من ذلك من هجران المعنى من بذل السلام والتحية ونحو ذلك. فإن المعنوي لازم لي لازم للاجتماع الحسي، هذا من جهة الأصل. وقد يوجد من الاجتماع والألفة المعنوية مع عدم الاجتماع الحسي، كإبلاغ السلام، كان يقول الإنسان لفلان أبلغ فلانا سلاما، أو المهاتفة ونحو ذلك، ولكن الغالب أن الوصل يكون بالجسد ثم يتبعه بعد ذلك وصل الوصل بالمعنى. وهذا متضمن للمعنيين، وهو أصل داخل في هجران الجسد. وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هجران الأخ والمراد به المسلم، ويخرج من هذا الكافر، فهجرانه ليس بداخل في هذا الأمر. فإذا هجر الإنسان الكافر من غير سبب لا يأثم على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بقوله: لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث. والأخوة هنا المراد بها الأخوة الإسلامية. وإذا كان الأصل في دم المسلم التحريم فالأصل كذلك في هجرانه المنع، وإذا كان الأصل في دم المشرك الحل كذلك الأصل في هجرانه الحظ، إلا لعلة شرعية من الدعوة إلى الله وبيان النصح وبلاغ الدين ونحو ذلك، فهذا من الأمور المحمودة التي حث عليها الشارع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فوق ثلاث يعني أنه يجوز للرجل أن يهجر دون ثلاث، والهجر على نوعين في هذا الباب. النوع الأول هجر لأجل التأديب، وهو المراد بالهجر دون ثلاث. والهجر الثاني هو هجر العقوبة، هجر العقوبة. والتأديب لا يشمل، لا يكون من سببه المحرم، أي لا يقترف الإنسان محرم لكن فعل فعلا دون ذلك استحق الهجر، كأن يفعل الابن شيء من الأفعال المباحة ولكن ينبغي أن يترفع عنها، فيكون من أبواب التربية أن يهجر الإنسان ابنه، فيكون هذا هجر تأديب، فيهجره دون ثلاث. فيكون نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يستثنى منه النوع الثاني، وهو هجر العقاب وهجر العقوبة، ولا يكون هذا إلا من مخالفة أمر الله جل وعلا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو على نوعين أيضا: هجر للعاصي وهجر للمبتدع، هجر للعاصي وهجر للمبتدع. والهجران يكون بحسب السبب الموجب لذلك الهجر، فإذا كان مغلظا كان أقرب إلى التأكيد، وإذا كان مخفف فإنه أقرب إلى الوصل، ولا يسلم أحد من ذنب. فإذا قلنا أنه كل أحد يهجر من المذنبين لهجر الناس وتقاطعوا، لأنه ما من أحد معصوم. والمراد من ذلك هو من داوم على ذنب ونصح ولم ينتصح ولم يقلع ذلك الذنب، فإنه إذا غلب على الظن أنه بذلك الهجران يقلع عنه. وفي هذا جملة من الفوائد والمسائل. الأمر الأول حاجة الإنسان إلى المخالطة، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الهجران، وحاجة الإنسان إلى الجماعة، وأن من لم يكن كذلك فإنه ليس من أهل الفطرة السوية، فإن النفوس تألف الجماعة. ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لثقله على نفس المهجور، ولهذا كانت الجماعة من الأمور المحمودة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لحظ الدنيا، لأنها تجلب أو تدفع حظ الآخرة إذا لم يكن ثمة موجب. وفي ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر فيما فوق ثلاث ولم يقيده في حال هجران الذنب، في قوله عليه الصلاة والسلام لا يهجر أحدكم فوق ثلاث أخاه فوق ثلاث، معناه إلا بذنب يوجب الهجران. فإذا كان بذنب يوجب الهجران هجره فوق ثلاث، ويجعل حد فوق ثلاث يرجع إلى تقييم المصلحة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا حينما رخص للإنسان بالهجر لمن يصح منه الهجر وكل أمر المدة إليه، فكأنه قال إذا جاز منك الهجر وصح وخوطبت ردعا لهذا الشخص بالهجر فإن تقدير المصلحة إليك من غير حظ النفس، فإن من امتثل ذلك في الأغلب وهجر غيره فإنه يعرف المصلحة بحسب الذنب. وينبغي الإنسان أن لا يغلب الهوى ويدفع الهوى بمعرفة الأسباب الموجبة للهجر، فإذا اشترك الذنب مع حظ للنفس فليعلم أنه ينبغي للإنسان أن يدفع ذلك الحظ. مثال ذلك إذا كان الإنسان تسبب بذنب من الذنوب على حرمة من حرمات الإنسان فإنه قد يوجب الهجر ذلك الذنب، ولكن هذه الحرمة متعلقة بحظ في نفس الإنسان، كأن يتعدى الإنسان على مال غيره، فإذا سطى أحد من الناس على مالك هذا ذنب وحقك يجب أن يعود إليك، هذا حكم الله، وإذا كان بسرقة أن يقام عليه الحد، وإذا بنهبة ونحو ذلك تقدر بقدره كما تقدم الكلام عليه، وهذا شرع الله، فيبقى ذلك ذنب كسائر الذنوب كأخذ المال من غيرك. والهجر حينئذ ينبغي ألا يتعلق بحظ النفس، فالنفس تدفع إلى هجران ذلك الشخص، وربما سور الإنسان لنفسه أن ذلك سرق، ولو سرق من غيره ما هجره ولهش في وجهه وبش، ودافع ذلك أمر كامن في النفس. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون من أهل الإنصاف في نفسه، وأن يقارن الذنب مع غيره، إن وجد في نفسه حظا فما تكون حاله، وهذا يعرفه الإنسان بمراتب. المرتبة الأولى أن الإنسان ينتزع حال الشخص ويتخيل أو يستحضر حالا لشخص آخر سرق من شخص آخر، ولا يستحضر هذا الشخص بعينه لو سرق من شخص آخر، لأنه لو حدد عينه بذاته والمسروق منه شخص آخر ربما اشترك شيء من النفس بعدم تمييز قدر الهجر، ولكنه لو استحضر حال شخص آخر وقع في عقوبة مشتركة في شخص آخر لا استطاع أن يدفع دافع النفس، ولكن لو تخيل أو استحضر ذلك الإنسان أنه سرق من شخص آخر فإنه يستحضر حال المسروق وحال هجره فيهجره حينئذ أو يبالغ فيه. والله جل وعلا نهى عن البغي والعدوان، ومن أعظم العدوان هو هجران الإنسان بغير سبب، وكثير من الناس يخلط فيما هو من حق الله مع ما هو من حق وحظ الإنسان، والهجر هنا فوق ثلاث من حق الله أو من حق العبد، من حق الله، وأما ما هو من حق العبد ما هو دون ثلاث، ولما كان فوق الثلاث من حق الله جل وعلا وجب على الإنسان أن ينصف فيه، أن ينصف فيه، وأن لا يشرك مع ذلك شيء من حظ الإنسان. ولكن إذا اشترك حظ الإنسان وإذا اشترك حق الله جل وعلا وحظ الإنسان، هل الإنسان يقول أهجر الشخص 3 لي و10 لحق الله جل وعلا، هل يسوق ذلك أم لا؟ نقول أنها إن زادت عن 3 أصبحت حظا لله، حقا لله جل وعلا، ولا حظ للنفس حينئذ، لأنها تجاوزت 3، والثلاث تشبع وتتحصل بالزيادة عليها. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحترز غاية احترازه فيما يتعلق من حق الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، فيه إشارة إلى أنه ما يغلب عليه هنا المخاطبة في النص هنا هو من يتعاشر الناس فيه، سواء في الجوار أو في العمل في السوق ونحو ذلك. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني يلتقيان لمصالح الدنيا أو شيء من مصالح الدين كصلاة الجماعة، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من يبدأ بالسلام. في هذا دليل على أن بذل السلام فيصل في أمور الهجر. ولكن بعض الناس يقول أني عادتي أني أصل فلان في بيته وأزوره، نقول أن هذا أمر زائد عن المعنى هنا. فإذا سلم الإنسان على ذلك الشخص الذي هجره ارتفع الحكم الشرعي، ويبقى ذلك من الأمور الحسنة والمحمودة التي يثاب عليها الإنسان إن فعلها ويحرم ثوابها إن تركها. ومن سلم على غيره ممن كان قد هجره فهذا السلام هو رافع للهجر، ولا يدخل الإنسان في باب الإثم. وهل يدخل في حكم السلام ما في معناه من التحايا؟ يدخل في الحكم، لأن الشريعة إنما تذكر أعلى المراتب، وأعلى المراتب من التحايا هو السلام. فإذا قال لغيره مرحبا أو أهلا وسهلا ونحو ذلك فإنه يدخل في الوصل، يدخل في الوصل. لكن لو جاء بتحية لم يعتد عليها الناس ولم يعتد عليها مع ذلك الشخص بالترحيب، كان اعتاد مثلا يقول السلام أو يقول مرحبا، ولكن هذه المرة يحرك جفنيه أو يحرك رأسه، هل هذه صلة قطع الهجر؟ لا، لأن هذا ليست بتحية. لماذا ليست بتحية؟ لأن ليس لها رد. وما ليس له رد من التحايا لا يجب فيه الرد على من حيي، ولا يقطع أيضا هجرا. نعم، بس كفاية. فيه سؤال إخوان؟ نعم، يدخل في هذا الحكم بحسب المصلحة، عمليات استشهادية بحسب المصلحة القائمة. ليس كل شخص كان في الصفين يجوز له أن يفعل ما يفعل بحسب الضرر، بحسب المفسدة. بعض الناس مثلا لديه عاطفة أنه يقتل في سبيل الله على أي جنب كان، فإذا قلت يجوز أن يفعل هذه العملية ذهب ربما فعلها في الشارع وفعلها في شخص لا يؤبه به ونحو ذلك، وتزق بذلك نفس معصومة لمصلحة لا تذكر. لهذا يقال في مثل هذه الحالة لا يجوز. لكن إذا وجد إدخال في العدو والمصلحة ذلك من جهة نظر الشارع راجحة، قيل بمشروعيته، وقد يقال بوجوبها أيضا. إذا كان المسلمون لا يمكن أن يلحقوا ضررا بمتعدي إلا بهذه الوسيلة، وإلا يبقى ضرر المعتدين باقي، يقال أنه ينبغي أن يدفع العدوان في مثل هذا إلا حتى بالعمليات الشادية. نعم، ذكرنا الخلاف في مسألة ولي الأمر هل يصلي على صاحب الكبيرة أم لا. إذا قلنا باختلاف العلة، إذا قلنا العلة التأديب أنه لا يصلي، ينوب عنه، ينوب عن ولي الأمر، يصلي من سواد الناس. نعم، ينقطع، ينقطع. نعم، لأن الرسالة بالقلم والقلم لسانك الثاني، وإذا بعثت تحية لإنسان وجب عليه أن يردها. نعم، هذا يعرفون أهل السرعة. لا أعرف في ذلك ضابط، لا أعرف في ذلك ضابط. ولهذا يقال أنه يحتاط الإنسان ويغلب جانب الاحتياط لدينه. مسألة هذه عظيمة، يعني ليست من الأمور اللي ينبغي الإنسان أن يحدها بحد، خاصة فيما أسمع أن يوميا حوادث أو وفيات الحوادث 9 أشخاص في اليوم الواحد، وعدد كبير جدا. اليوم 9 تزهق هذه النفوس، كيف لو كانت هذه النفوس 9 يوميا في سبيل الله، ماذا سيصنع في أعداء الملة؟ يا سبحان الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.